السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
وصحتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أعلنت الحركة السياسية الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعروفة بالتيار الصدري إنهاءها اليوم مقاطعتها المستمرة منذ نحو شهرين لجلسات مجلسي النواب والوزراء. وأعلن بهاء العرجي أحد نواب الكتلة خلال مؤتمر صحفي:
نحن نعلن عودتنا وإلغاء تعليقنا في الوزارات وكذلك في مجلس النواب، وسوف نحضر جلسة هذا اليوم، وسوف يباشر الأخوان الوزراء في أداء مهامهم لخدمة الشعب العراقي.
ونقل تقارير عن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إن المجلس قرر تشكيل لجنة من 5 أعضاء لدراسة مطالب الكتلة البرلمانية للتيار الصدري التي أدت إلى تعليق عضويتها، وهذه المطالب تتلخص في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية وعدم تمديد بقائها إلى مرحلة قادمة إلا بالرجوع إلى مجلس النواب. ووصف النائب عبد الكريم العنزي وأحد القياديين في الائتلاف العراقي الموحد وصف مطالب الكتلة الصدرية بأنها مهمة ووطنية وعادلة، وهي مطالب كل القوى السياسية، والاختلاف الذي حصل هو اختلاف في الآليات التي ينبغي من خلالها معالجة هذا الموضوع. أعلن مصدر عسكري أمريكي أن 3,100 عسكري أمريكي جديد وصلوا إلى بغداد في إطار تنفيذ الخطة الجديدة التي أعلنها الرئيس جورج بوش للقضاء على أعمال العنف في العاصمة العراقية. وأوضح المصدر أن اللواء الثاني التابع للفرقة 82 ستكون جاهزة تماما للمشاركة في العمليات داخل بغداد وحواليها في مدة لا تتجاوز الأول من شباط المقبل. وتابع المصدر قوله أن مهمة هذه القوات هو دعم قوات الأمن العراقية في مواجهتها مسببي أعمال العنف ومساعدتها على السيطرة على المواقع الحساسة في العاصمة وصولا إلى سيطرة عراقية كاملة على المدينة. أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في دمشق اليوم أن لقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي كان مقررا مساء السبت وألغي سيعقد اليوم. وكانت تقارير نقلت عن مصادر في حركة حماس أن جهودا سورية تبذل على أعلى المستويات لعقد هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس. وذكرت تقارير أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أجرى مباحثات منفصلة مع كل من محمود عباس وخالد مشعل اليوم. أعلن عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة الصومالية أن كينيا سلمت 30 سجينا إلى الصومال بعد القبض عليهم قرب الحدود للاشتباه في انتمائهم للإسلاميين في الصومال، وقال إن هؤلاء سيخضعون إلى التحقيق، فإذا ثبتت قضايا ضدهم سيحالون إلى المحاكم، وإذا لم تكن هناك قضايا سيطلق سراحهم. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن المحامي الكيني هارون اندوبي أن عدد المرحلين 34، وكانوا ضمن العشرات ممن يشتبه في أنهم من المقاتلين الإسلاميين وأنصارهم الذين اعتقلتهم القوات الكينية بعد الحرب. وقال المحامي الكيني أن ميد المرحلين مواطن كندي يدعى بشير أحمد مخطاط، الذي أبلغه بأنه تاجر للملابس المستعملة في المنطقة، وكان يحاول عبور الحدود برا عندما أعقت الحرب الطرق الأخرى. ونقل المحامي عن 3 مرحلين آخرين وهم من إريتريا أنهم رجال أعمال يعملون في تجارة الفحم. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن قوات النخبة في حرس الثورة الإيرانية ستبدأ يوم غد الاثنين مناورات عسكرية تستمر 3 أيام. ونقل التلفزيون عن أحد قادة قوات المفاعية في حرس الثورة هو مجيد عينة أنه سيتم خلال هذه المناورات اختبار قدرات نوعين من الصواريخ الإيرانية، هما زلزال وفجر 5. ونسب تقرير لوكالة أنباء فرانس بريس من طهران إلى مصادر عسكرية إن مدى صاروخ فجر 5 يصل إلى 75 كيلومترا، بينما يتراوح مدى صاروخ زلزال ما بين 100 و400 كيلومتر. ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد يوم من إعلان كبير المفاوضين الإيرانيين للملف النووي علي لاريجاني إن القوات المسلحة في بلاده جاهزة لمواجهة أي تهديد تتعرض له منشآته النووية. وكشف التلفزيون الإيراني أن المناورات ستجري على تخوم صحراء كوير نحو 140 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران. عقد اليوم في موسكو اجتماع بين مسؤولين كبيرين يمثلان روسيا وكوريا الشمالية، وذلك لمناقشة آفاق تسوية أزمة برنامج التسلح النووي الكوري الشمالي. ونقلت وكالة أنباء تارتاس الروسية الرسمية عن كبير المفاوضين الروس ألكسندر لوسيكوف وعن المفاوض الكوري الشمالي كيم كوي غوام إنهما بحثا خلال اللقاء الإطار الزمني للمفاوضات السداسية حول أزمة النووية الكورية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمرافقة الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: سوريا تدعم جهود العراق لتحقيق المصالحة الوطنية وتدين الإرهاب بكل أشكاله. أعلنت سوريا استعدادها للوقوف إلى جانب العراقيين في مساعيهم لإنجاح المبادرة التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتأمين استقرار العراق. جاء هذا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس جلال طالباني لدمشق التي استمرت 6 أيام. وعاد طالباني إلى العراق يوم السبت بعد أول زيارة يقوم بها رئيس دولة عراقي لسوريا منذ نحو 30 عاما. وأجرى طالباني خلال الزيارة محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين، تناولت الأوضاع الراهنة وتطوراتها في العراق والمنطقة. البيان المشترك قال إن الرئيس السوري أكد مجددا دعمه للعملية السياسية الجارية في العراق، انطلاقا من القناعة بأن أمن أي من البلدين الشقيقين يؤثر على أمن البلد الآخر. وعاد الجانبان تأكيدهما الحرص على وحدة العراق أرضا وشعبا وعلى حريته واستقلاله، وأدانا كل أشكال الإرهاب التي تطال العراقيين والمؤسسات العراقية والبنية التحتية للدولة ودور العبادة والأجهزة الأمنية والعسكرية. وأعلنت سوريا والعراق عزمهما على العمل المشترك وبذل كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره ودرء مخاطره التي تصيب في المحصلة النهائية المنطقة كلها على حد تعبير البيان. وأكدت سوريا دعمها لمواصلة العمل على تتويج مؤتمر المصالحة الوطنية بمشاركة سائر المكونات السياسية العراقية المستعدة لنبذ الإرهاب والعنف والانخراط في العمل السياسي الديمقراطي. الرئيس طالباني من جهته لفت إلى أن العراق من الدول العربية المؤسسة للجامعة العربية، وأنه سيظل حريصا على تفعيل دوره العربي. وتعهد الرئيس بشار الأسد بأن سوريا ستبذل كل مساعيها لرفض عملية المصالحة الوطنية بكل العناصر الإيجابية وإشاعة المناخ السياسي والإعلامي الملائم لتحقيق هذا الهدف. وأعلن البيان أن إنجاح هذا التوجه الوطني يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات لإعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الأمن على أسس وطنية وحل الميليشيات وحماية الوحدة الوطنية والسيادة العراقية وتولي الدولة العراقية حماية أمن مواطنيها وثروات البلد وحدوده واستكمال بناء وتجهيز القوات العراقية تمهيدا لجدولة انسحاب القوات متعددة الجنسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي كما جاء في البيان. وأوضح الرئيس طالباني أن هذه الإجراءات بما في ذلك إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث هي من أولويات الحكومة العراقية ومجلس النواب. البيان قال أن مباحثات مكثفة وصريحة جرت بشأن القضايا الأمنية بين العراق وسوريا، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون في مختلف المجالات الأمنية. أعلن التيار الصدري استئناف نشاطه في مجلس النواب والحكومة بعد نحو شهرين من المقاطعة. وقال العضو القيادي في الكتلة الصدرية بهاء العرجي في مؤتمر صحفي أن التيار الصدري قرر إنهاء تجميد عضويته في مجلس النواب والتشكيلات الحكومية ابتداء من يوم الأحد.
نحن نعلن عودتنا وإلغاء تعليقنا في الوزارات وكذلك في مجلس النواب، وسوف نحضر جلسة هذا اليوم، وسوف يباشر الأخوان الوزراء في أداء مهامهم لخدمة الشعب العراقي، ونشكر الجميع كل من وقف على تحقيق هذه المطالب الوطنية. وشكرا.
وكان التيار الصدري أعلن تجميد نشاطه في مجلس النواب منذ أواخر تشرين الثاني الماضي احتجاجا على لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بالرئيس الأمريكي جورج بوش في عمان، وللمطالبة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. عضو مجلس النواب عن التيار صالح حسن عيسى العقيلي أوضح من جهته أن الكتلة الصدرية التي تضم 32 نائبا قررت إنهاء المقاطعة بعد أن تلقت وعدا من البرلمان بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. وقال العقيلي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن التيار الصدري طلب أيضا تحديد جدول زمني لتدريب القوات العراقية، وأن لا يمدد بقاء القوات الأمريكية من دون التشاور مع البرلمان. أثار إعلان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون اتخاذ الخطوة الأولى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2008 اهتماما واسعا بين المراقبين وفي وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية. وكانت كلينتون أطلقت حملتها عبر شبكة الإنترنت بعبارة أنا في السباق وأنا في السباق لأفوز. وقالت في شريط فيديو بثه موقعها على الانترنت أنها قامت بتشكيل لجنة لاستطلاع إمكانية دخولها حلبة السباق على الرئاسة. وأوضحت كلينتون أنها تريد أن تبدأ حوارا مع الأمريكيين حول القضايا التي تهمهم بما في ذلك الحرب في العراق.
أعلن اليوم تشكيل لجنة استطلاع رئاسية، لكني لا أبدأ حملة بل أبدأ محادثة معكم مع أمريكا، لأننا نحتاج إلى أن نكون جزءا من النقاش إذا أردنا أن نكون جزءا من الحل، وعلينا جميعا أن نكون جزءا من الحل لنتحدث عن كيف ننهي الحرب في العراق النهاية الصائبة ونعيد الاحترام لأمريكا في أنحاء العالم.
And to restore respect for America around the world.
كلينتون قالت أيضا أن رئيسا جديدا للولايات المتحدة وحده الذي سيكون قادرا على تصحيح أخطاء الرئيس جورج بوش وإعادة الأمل والتفاؤل بحسب تعبيرها. وأنهت كلينتون جدلا طويلا في الأوساط السياسية الأمريكية حول إمكان نزولها إلى الحلبة لخوض سباق الرئاسة الأمريكية، وهي في حال فوزها ستكون أول امرأة تنتخب رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة. ولن تكون كلينتون غريبة على البيت الأبيض، إذ شغلته لمدة 8 سنوات بوصفها السيدة الأولى خلال ولايتي زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
وين قلبي له
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قالت وزارة الدفاع أن قوات الجيش العراقي قتلت 9 مسلحين وألقت القبض على 85 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي أن ميليشيات خطفت وقتلت أحد موظفي الوقف السني في المدائن جنوب شرقي بغداد. وشهد وسط العاصمة عمليات تفجير أوقعت العديد من الضحايا. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لقي 7 مدنيين مصرعهم على الأقل، وأصيب 21 آخرون بجراح الأحد أثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة قرب ساحة الفردوس وسط بغداد. وقال مصدر أمني إن سيارة مرغومة انفجرت بعد هذا الحادث عند المدخل الخارجي لمجمع محاكم مدينة الصدر في شارع فلسطين، ما أسفر عن مصرع مدني واحد وأصابت 5 آخرين بجروح. وكان أحد العاملين في شبكة الإعلام العراقي قد لقي مصرعه السبت على أيدي مسلحين مجهولين غربي بغداد. وقال مصدر في الشبكة أن مسلحين قاموا بإطلاق النار على موظف يعمل في دائرة المشاريع التابعة للشبكة أمام منزله في حي الجهاد غربي بغداد. وعلى صعيد آخر قال الجيش الأمريكي إن حصيلة قتل المروحية الأمريكية التي سقطت السبت هو 12 قتيلا وليس 13. وأوضح الجيش الأمريكي في بيان له الأحد إن حصيلة قتل سقوط المروحية هو 12 قتيلا، 8 مسافرين و4 أشخاص يمثلون طاقم الطائرة. إلى ذلك أعلنت القوات المتعددة الجنسيات عن إضافة لواء من القوات الأمريكية هذا الأسبوع لمساعدة قوات الأمن العراقية في مدينة بغداد وما حولها. وقالت القوات في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من الخطوات التي سيتم اتخاذها لمساعدة القوات العراقية في تقليل مستوى العنف وحماية المواطنين العراقيين، وسيباشر اللواء في تنفيذ واجباته في بغداد والمناطق المحيطة مطلع شباط المقبل. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي البصرة دمرت آلية بريطانية إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة المعقل، وقتل جندي بريطاني في انفجار عبوة ناسفة أخرى شمال مدينة البصرة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
قتل جندي بريطاني وأصيب 5 آخرون بجراح أحدهم في حالة خطيرة من جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق العام في منطقة الجرمة شمال مدينة البصرة، وفق ما أفادت بذلك الناطقة الإعلامية للقوات متعددة الجنسيات في الجنوب الكابتن كيتي براون. وفي حادث منفصل دمرت آلية عسكرية أثناء تعرض دورية بريطانية لانفجار عبوة ناسفة في منطقة المعقل، أعقبها هجوم بقذائف RPG-7 والأسلحة الخفيفة من دون أن يخلف الحادث إصابات بشرية. قال حسن السعيد،
إذاعة العراق الحر، البصرة. وفي محافظة ميسان بدأت السلطات تنفيذ خطة أمنية لحماية المواطنين في المناسبات الدينية خلال شهر محرم، فيما قتل مواطن من الصابئة المندائيين في مدينة العمارة. التفاصيل في التقرير التالي.
قالت شهود عيان أن مسلحين مجهولين قتلوا الليلة الماضية أحد أبناء طائفة الصابئة المندائيين في مدينة العمارة. وأضاف الشهود لإذاعة العراق الحر أن عملية قتل الصاغ حليم الزهيري تمت في سوق الصاغة، أحد الأسواق الفرعية من سوق العمارة الكبير، وعلى مرأى المئات من المتبضعين. ورجح عدد من أصحاب المتاجر المجاورة لمحل القتيل أن تكون الجريمة قد نفذت لخلافات شخصية وليس لأسباب طائفية. يذكر أن طائفة الصابئة المندائيين تعيش في مدينة العمارة منذ مئات السنين وسط أجواء السلام وحرية العبادة. وفي الإطار الأمني أيضا، نفذت الأجهزة والتشكيلات الأمنية في محافظة ميسان خطة أمنية خاصة لأيام شهر محرم الحرام. وفي ذلك قال رئيس لجنة الأمن العام في مجلس محافظة ميسان فاضل نعم حسين،
متابعة ومراقبة وحماية لكل الطقوس الدينية التي سوف تحدث في محافظة ميسان. كان هناك من قبل لجنة الأمن العام مقترح لتأمين الطرق أو تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع باقي المحافظات لتأمين طريق الزوار في زيارة الأربعين أو في العاشر من المحرم إلى كربلاء المقدس. من ضمن أنه ما يشتمل عليه الخطة هو تأمين الطرق الداخلية أو الممرات الداخلية للمحافظة، وخاصة الطرق التي تسير فيها المواكب الحسينية. سوف يكون هناك تركيز ونقاط ثابتة لمتابعة ومراقبة هذه الممرات التي تسلكها المواكب الحسينية.
كانت هذه أبرز التطورات الأمنية في مدينة العمارة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
ومن ميسان إلى محافظة بابل، حيث أطلقت قذائف هاون على الحي العسكري في ناحية الإسكندرية، فيما عثر على جثث 3 جنود أمريكيين وآخر مصاب في سيارات رفضت التوقف عند أحد حواجز التفتيش. التفاصيل في التقرير التالي.
قال مصدر في قيادة شرطة بابل أن مسلحين مجهولين يستقلون 7 عجلات اجتازت سيطرة حل السد دون أن تمتثل لإشارة الوقوف. وتابع المصدر أن قوات من الشرطة والجيش فتشت المنطقة، وقد أسفرت عملية التفتيش عن العثور على 5 من العجلات وبداخلها 3 جثث لجنود أمريكيين وجندي آخر مصاب، وقد تم تسليم الضحايا إلى الجيش الأمريكي. واعتقد المصدر أن العملية لها علاقة بالهجوم على مبنى محافظة كربلاء في وقت سابق. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان أن 5 جنود أمريكيين قتلوا خلال هجوم مسلح وقع على مجلس محافظة كربلاء. إلى ذلك أعلنت مصادر في شرطة بابل عن اعتقال 2 من المشتبه بهم، وأشارت المصادر إلى ضلوعهم في عمليات الهجوم على مجلس قضاء كربلاء. وفي السياق الأمني، أطلق مسلحون مجهولون النار على كي حمل في منطقة جبلة، مما أدى إلى مقتل سائقها. وعلى صعيد ذي صلة، قام مسلحون مجهولون بنصب سيطرة وهمية على طريق حصوى اسكندرية، وبعد استيقاف عجلا أطلقوا النار عليها، وقد أدى الحادث إلى مقتل سائقها وجرح 2. إلى ذلك هاجم مسلحون مجهولون بقنابر الهاون في الحي العسكري في ناحية الإسكندرية، وقد أسفر الهجوم عن مقتل مدني وجرح آخر، كما قتل مدنيا بعد عثوره على مصباح يدوي ملغم في منطقة المحاويل. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وفي كركوك، قالت مصادر الشرطة أن مسلحين هاجموا موقعا لأفراد قوة حماية المنشآت النفطية واستولوا على أسلحتهم وآلياتهم، ثم أضرموا النار في أحد آبار النفط في بلدة دبس التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمال شرق مدينة كركوك. وفي محافظة نينوى، استمرت أعمال العنف مستهدفة المدنيين وقوى الأمن. حول الوضع في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
بالقرب من مدارة أبي تمام، قاد انتحاريون سيارة مفخخة لوجه رفي للقوات الأمنية العراقية، وأسفرت العملية هذه عن مقتل وجرح 18 شخصا جميعهم من المدنيين، وبين القتلى امرأتان. شهود عيان أفادينا أن أضرارا بليغة أصابت المركبات القريبة من مكان الحادث. من جانب آخر، وقعت صباح اليوم الأحد اشتباكات عنيفة في عدد من الأحياء بينها حي السكر وحي القاهرة. من جانبها، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على مجموعة مسلحة حصل ذلك بالقرب من مستشفى الخنساء الأهلي. مصدر في القوات الأمنية العراقية أفضل أن السيارة كانت محملة بالأسلحة والأعتدة، كما ألقت تلك القوات القبض على سيارة مفخخة في دورة اليرموك وبالساحل الأيمن لنهر دجلة بالموصل، وتمكنت هذه القوات من إقتالها وتفكيكها. أعمال الاختطافات تتوالى بدورها، فبالقرب من جامع النعيل إلى الشرق من الموصل، اختطف المسلحين المجهولون زوجة أحد ضباط الحرس الوطني العراقي. حوادث العثور على الجثث بدورها تتواصل. صباح اليوم تم العثور على عدد من الجثث كانت ملقاة بالقرب من مدارة الزهور. هذا وعلم بذاع العراق الحر من مصدر المسؤول في الشرطة العراقية في الموصل أن الشرطة ألقت القبض على 3 إيرانيين لا يحكم جوازات السفر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.